الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اللقاء وجدد لنا الالتقاء على كتاب من كتب العلماء، ألا وهو كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وهو من أعظم الكتب الفقهية التي جمعت بين شرح المتون الفقهية وذكر الأدلة المرضية. وقد سبق أن يسر الله تبارك وتعالى شرح كتاب الصيام والزكاة أو الزكاة والصيام، وقد وعدناكم على أن تتم قراءة هذه الرسالة العظيمة وهذه المتون الفقهية، فنستأنف الآن البدء من كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في هذه الدورة من اليوم الموافق للرابع والعشرين من شهر شعبان عام 36 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يصادف 9 من شهر أغسطس عام 15 بعد 2000. وإن شاء الله جل وعلا المرام هو الانتهاء من كتاب الطهارة في هذه الدورة لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك يحدد إن شاء الله موعدا آخر لكتاب الصلاة، ثم كتاب الحج يكون قبل الحج. فنسأل الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، وأن يرزقنا الفقه في دينه والفهم عنه وعن رسوله. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى من مقدمة صاحب المتن مع شرحها للشيخ ابن ضويان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله صاحب الدليل رحمة واسعة، ورحمني الله وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وجعلني الله وإياكم من المتقين الذين تشملهم رحمة رب العالمين. فعلى بركة الله القراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم بعث الله وفقنا في الدين. قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة ابتداء بكتاب الله عز وجل، وحديث وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر، أي ذاهب البركة، رواه الخطيب الحافظ عبد القادر الوهاوي. وبحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية: بحمد الله، وفي رواية: بالحمد، وفي رواية: فهو أجزم. وطواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له.
على كل حال، يكفي صحة الاستدلال على البدء بالبسملة والحمدلة ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أما الحديث فهو ضعيف، ولكن الاقتداء بكتاب الله عز وجل خير كله. وهنا أنبه على أمر، أن بعض طلبة العلم وبعض الشراح يعطفون الحمد على البسملة، وهذا خلاف ما في كتاب الله. فالذي في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا الحمد لله رب العالمين، إذن ما في عطف. فهذا تنبيه أحب أن أنبهكم عليه، لأن بعض الطلاب يقول بسم الله والحمد لله، يضيف واو من عنده. فاتباع كتاب الله عز وجل خير كله، والحمد كما هو معلوم الثناء على المحمود بصفات الكمال والجمال. ما معنى الحمد؟ الثناء على المذكور بصفات الكمال والجمال والجلال، والمقصود هنا رب العالمين، ولا أحد أكمل منه ولا أجمل منه ولا أكمل منه سبحانه وتعالى ولا أجل منه. ولذلك الله جل وعلا المحمود بكل حال، وهو يستحق الحمد مطلقا، يستحق الحمد من المخلوقات كلها. لذلك قال رب العالمين، ولأنه رب فهو يستحق الحمد، ولأنه الله فهو يستحق الحمد. فالله جل وعلا مستحق للحمد على صفات الكمال في الربوبية، ومستحق الحمد على صفات الكمال في الألوهية. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس: المقاتل قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له.
هذا وجه لطيف، مالك يوم الدين، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له سبحانه. وثم وجه آخر، وهو أن يوم الدين أعظم الأيام، فإذا كان الله مالكه فما سوى ذلك من الأيام فهو أملك له. ولا أدل على ذلك، ما الذي يدل على ملكية الله لهذه الأيام؟ انظروا إلى تصرف الله في الكون، يطيل النهار لا يستطيع الخلق أن يفعلوا شيء، يجعل النهار حارا لا يستطيع الخلائق أن يفعلوا شيء، يجعل النهار والليل باردا لا يستطيع الخلائق أن يفعلوا شيء. فالملك ملكه، والأمر أمره، والسلطان سلطانه، وهو سبحانه يتصرف في الليل والنهار وما في السماء والأرض وما بينهما كيف شاء سبحانه وتعالى. وأما ملك العباد فهو ملك إضافي نسبي، يأتي إنسان ويدعي يقول: هذا البيت لي، ما تلقى بعد يومين إلا ميت، وين ليش خليت ملكك ما دام إنه لك؟ هذا ملك صوري، ملك إضافي، ملك نسبي، ليس ملكا حقيقيا. نعم.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا الإسلام، قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا يعني تنبيه لطيف من الشارح، أن أحكام شرائع الدين المبين له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: وانزلنا إليك الذكر. وانزلنا إليك الذكر ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن في مبين وفي مبين، المبين هو رسول الله، والمبين هو كتاب الله. ولذلك تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية سبيله ثلاثة أمور: أقواله عليه الصلاة والسلام، أفعاله عليه الصلاة والسلام، تقريراته عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالتقريرات أن يفعل شيء أمامه، أو أن يفعل شيء في زمانه ولا ينكره أحد، فحكمه حكم المقررات، حكمه حكم المقررات المرئية المشاهدات. كيف يا شيخ حمد يكون ما يفعل في زمانه غائبا عن رسول الله؟ حكمه حكم المقررات المشاهدات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عالما لكن الله يعلم، فلما يقرهم على فعلهم ولا يوحي الله لنبيه على بخلافه دلنا ذلك على الإقرار. نعم. ولذلك أحكام شرائع الإسلام تستفاد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا، وأفعاله امتثالا، وتقريراته رضاء. نعم.
الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس.
وهذا من في قوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز بمنتهى الإرادات من الله عز وجل، فيه إشارة لطيفة إلى أن الدليل الطالب هو خلاصة منتهى الإرادات الفقهية. هذه تسمى إشارة إلى مسألة لا بالعبارة وإنما بالإشارة. أنتم تعرفون أن هناك كتابا في الفقه الحنبلي بعنوان منتهى الإرادات، والمصنف رحمه الله أراد الإشارة، صاحب الدليل أراد الإشارة، الشيخ مرعي الحنبلي أراد الإشارة أن كتابه الدليل منتهى الإرادات الفقهية على مذهب الإمام أحمد، ومن أراد أن يعرف أقواله رحمه الله التي عليها أهل المذهب. نعم.
فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة.
من تمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مع بفعل المأمورات واجتناب المنهيات مع التصديق بالأخبار، ولم يذكر المصنف التصديق لأنه في باب كتب العقائد. التصديقات أو المسائل العلمية بحثها في كتب العقائد، المسائل العملية بحثها في كتب إيش؟ الفقه. ولذلك إذا وجدت مسألة يجوز ولا ما يجوز فهذه مباحثها في كتب الفقهاء. يجب الإيمان ويحرم الإيمان، هذه مسائلها مبحوثة في كتب الاعتقاد. ولذلك بعض الناس ممن لا فقه عنده يخلط بين الأمرين، فيأتي بالمسائل الفقهية ويجعلها من المسائل الاعتقاد، وهذا غلط عظيم. وبعض الناس يغلط فيدخل مسائل الاعتقاد إلى مسائل الفقه ويقول الأمر واسع، خلي الناس يختلفون. لا، هذا غلط وهذا غلط، لا غلو ولا إفراط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه.
الصحيح أن صلاة الله على العبد يشمل هذه الصلاة، تشمل هذه المعاني كلها. فصلاة الله على العبد معناه ثناؤه عليه وذكره في الملأ الأعلى، وذلك يتضمن رحمته، وذلك يتضمن تبجيله، وذكره في الملأ الأعلى بالتعظيم. نعم.
وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول.
إذن حكم الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحكام. الأول أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير وفي خطبتي الجمعة، وهذا هو المذهب وهو المختار، وهذا هو المذهب وهو المختار. المسألة الثانية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآكديتها في ليلة الجمعة ويومها، وهذا مستحب باتفاق الفقهاء وليس بواجب. الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والإكثار منها في ليلة الجمعة ويومها فهذا مستحب باتفاق الفقهاء. أما الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر فهل هو مستحب أو واجب، ذكر فيه المصنف الاختلاف. والصحيح أن الإنسان إذا كان في مجلس فصلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة سقط عنه الوجوب ويبقى ما بعد ذلك على الاستحباب. نعم. وقوله النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، هذا من أشهر الفروقات والتعريفات للرسول والنبي. والصواب والله أعلم أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للمسلمين، والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للكافرين. هذا هو التعريف الذي يجمع بين الأدلة والتفريق الذي به تجتمع مفاهيم المدلولات. نعم.
وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وآل النبي أتباعه على دينه، وقيل من تحكم عليه الصدقة، قال ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح، وقيل أزواجه وذريته، وقيل أقاربه المؤمنين، وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب.
قوله وعلى آل كل، هذا التنوين يسمى تنوين عوض. ايش يسمى؟ تنوين عوض. ما معنى تنوين العوض؟ تنوين العوض اما ان يكون عن حرف او عن كلمه او عن جمله، وهنا وعلى آل كل هو تنوين عوض عن شبه جمله، وعلى آل كل من الرسول والانبياء السابقين، وعلى آل كل من الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين. وقوله في تعريف الصحب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا التعريف يدخل فيه الآل المؤمنون كلهم، سواء كان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن من أهله. وها هنا سؤال مهم، ما الفرق بين الآل والأهل؟ الصواب إن أن بينهما فرقا، فالآل أتباع الرجل سواء كانوا من أقاربه أو من غير أقاربه، وقد يأتي ما يدل على أن المراد أقاربه إما بالسياق أو باللحاق أو بغير ذلك من القرائن، وإلا الأصل الآل المقصود به أتباع الرجل سواء كانوا من ذويه أو من غير ذويه. أما الأهل فالمقصود به ذووه الذين يربطهم معه نسب. نعم.
قال رحمه الله وبعد،
وهنا قوله حيث يوالون الآل دون الصحب، هذا الكلام فيه نظر، فإن هؤلاء لا يوالون الآل دون الصحب، وإنما يوالون بعض الآل دون الصحب ودون الآل الآخرين، لا يوالون الآل كلهم. انتبهوا إلى هذه النقطة المهمة، هؤلاء القوم لا يوالون الآل كلهم، وإنما يوالون بعض الآل دون بعض. فمثلا العباس عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن عباس وقثم بن العباس، هؤلاء آل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه، ومع ذلك لا يوالون هؤلاء، فدل على أن إظهارهم الولاية للآل إنما هو إظهار لبعضهم لا كلهم. نعم.
وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام.
وفيه ثلاث لغات، وبعد، أما بعد، أما وبعد، وهذا الثالث ضعيف، والأشهر أما بعد. نعم. والمعنى في كلمة وبعد أي مهما يكن الأمر فإني سأذكر لك ما يلي. نعم.
قال رحمه الله: هذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يقل فيمل.
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 نعم. خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، لأن الكلام الطويل فيه ضرر من جهتين: الأول عدم المقدرة على حفظه، والثاني أن بعضه ينسي بعضا. إذن عفوا، الأول عدم المقدرة على حفظه لأن بعضه ينسي بعضا، والثاني أن الكلام الطويل يحصل فيه الزيادة والحشو. ولذلك كان خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. نعم.
في الفقه، وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
قوله في تعريف الفقه من الناحية الشرعية: معرفة الأحكام الشرعية اللي هو الحلال والحرام، وعلامته يجوز لا يجوز. وقوله الفرعية يراد إخراج المسائل الأصولية الاعتقادية. وقوله الأحكام الشرعية خرج أصول الفقه والاعتقاد، والأحكام الشرعية لم يدخل فيه النحو والعربية، فإنهما وسيلتان من وسائل الأحكام الشرعية وليستا من الأحكام الشرعية. وقوله بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، بالاستدلال بالفعل يعني واقعا يكون الرجل تسأله ما حكم هذه المسألة، يقول يجوز لقول الله كذا وكذا ولقول الرسول كذا وكذا. أو بالقوة القريبة أي أنه قادر على الاستنباط والبحث، تسأله عن مسألة فلا يستحضر جوابها ولكن يقول لك: ائتني غدا أنظر لك وأبحث ولعلي أستنبط الحكم. فينظر إلى آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وينظر إلى الخلاف والوفاق، فيعرف الحكم الشرعي بالقوة القريبة التي يستطيع استحضارها، بخلاف غيره فإنه لا يستطيع ذلك ولو أعطي أمدا بعيدا إلا بسؤال غيره. فقوله بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة ليدخل في هذا التعريف الفقيه. إذن ممكن أن ننتبه إلى قضية معينة، وهي أن الفقه له جهتان: جهة علمه فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، جهة عالمه فهو من يملك الاستدلال بالفعل أو عنده الآلة أو القوة القريبة المعينة على هذا الفعل. ومن هنا ندرك أن من يحفظ الفقه ولا يستطيع الاستدلال والاستنباط فليس بفقيه، ومن يستطيع الاستدلال والاستنباط ولا يحفظ الفقه ليس بفقيه. لذلك قال الإمام أحمد: لا يحل لأحد أن يفتي ما لم يعلم الخلاف. انتبهوا، ليش ما يجوز له أن يفتي؟ عنده القوة والقدرة على الاستدلال. قال: لا، لأنه ربما يفتي ويستدل في مسألة إجماعية يأتي بالخلاف، أو في مسألة خلافية يذكر الإجماع فيوقع الناس في الحرج. نعم.
قال رحمه الله: على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد رحمه الله ببغداد في ربيع الأول 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة.
من أحسن الكتب في سيرة الإمام أحمد كتاب المحنة، فإنها من أعظم المؤلفات في سيرة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني النيسابوري الخراساني مولدا البغدادي وفاة. والإمام أحمد أبو عبد الله جمع الله له بين الفضائل، شهد له القاصي والداني. ولد بعد وفاة الإمام أحمد، ولد بعد وفاة الإمام أبي حنيفة 14 عاما، وتوفي رحمه الله سنة 41 و200، وهو آخر الأئمة الفقهية المشهورة من المذاهب الأربعة التي اشتهرت، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والنسبة إليه يسمون الحنابلة نسبة إلى جده. نعم.
قال رحمه الله: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة.
الأحكام خمسة من حيث الأحكام، انتبهوا لهذه المسألة المهمة، من حيث الأحكام التكليفية، يجب على المكلف كذا ويحرم عليه كذا، يندب في حقه كذا ويكره في حقه كذا، والإباحة. لذلك يقول العلماء: الأحكام الخمسة طرفان ووسط، طرفان ووسط، الوجوب ويقابله الحرمة أو التحريم، والندب ويقابله الكراهة، وبينهما برزخ وهو الإباحة. الوجوب وقد يسمى فرضا وركنا وشرطا وواجبا، هذه لا بد من معرفتها. وقد يفرق بعض الفقهاء بين الواجب والركن، وأما الحرمة فيسمى التحريم، يسمى المحرم، يسمى المزجور عنه، المنهي. فهذه مصطلحات، والله جل وعلا أطلق لفظ الكراهة على المحرم، ننتبه لهذا. لما ذكر الله المحرمات في سورة الإسراء ماذا قال؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما مبغوضا، مكروها يعني مبغوضا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الكراهة على المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره يعني أبغض أو بغض لكم. والندب ويسمى المندوب والمستحب والمسنون والنافلة، أسماء متعددة لمسمى واحد. يسمى إيش؟ الندب يسمى الندب والمندوب، ويسمى المسنون والنفل والنافلة. أما الكراهة في اصطلاح الفقهاء فهو الذي نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وهو الذي يسميه المتأخرون بالكراهة التنزيهية. أما الإباحة فهذا على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. آمين.
نعم. فأنبه هنا إلى أن آمين معناها اللهم استجب. وبعض العلماء مع الأسف الشديد، أو بعض طلبة العلم، أو بعض العوام، يزيد على كلمة آمين اللهم آمين، وهذا خلاف السنة، والأولى اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه علمنا أن نقول آمين ولم يعلمنا أن نقول اللهم آمين. ثم إن آمين إذا كان معناه اللهم استجب، فزيادة اللهم قبله تكرار، وكأن القائل يقول اللهم اللهم آمين، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة. وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.
دقيقة بس.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
الطهارة مأخوذ من الطهر، تقول طهر الشيء يطهر فهو طاهر، والوصف الطهارة، طهر الشيء يطهر طهارة، فهو مصدر بمعنى الوصف. والطهارة إذا أطلقت في لسان الشرع فله معنيان: المعنى الأول الطهارة، المعنى الأول رفع الحدث، والمعنى الثاني زوال رفع الحدث، والمعنى الثاني زوال الخبث. وهنا فرق بين الطاهر والطهارة في لغة الشرع، فالطاهر في مقابل النجس والرجس، إنما المشركون نجس، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، أي طاهر. وأما المؤمن وصفه بأنه على طهارة فهذا معنى آخر غير معنى طاهر، على طهارة أي ليس عليه جنابة ولا حدث، لا أصغر ولا أكبر. نعم.
وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.
نعم.
وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رواه خمسة، صححه الترمذي.
إذن الذي يزيل الخبث باتفاق الفقهاء الماء، هذا بالإجماع أن الماء يزيل الخبث. ثم هذا الماء لا خلاف بينهم أنه يزيل الخبث، سواء كان ماء حلوا كمياه الأنهار ومياه الأمطار، أو كان ماء مالحا كمياه البحر، لا خلاف بينهم في هذا. نعم.
وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم حديث جابر.
هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يرى أن الماء المغصوب يزيل الخبث، بمعنى لو كان على ثوبك نجاسة وجاءك إنسان بماء مغصوب قال لك: هذا ماء مغصوب، فغسل الثوب بالماء المغصوب فإن النجاسة قد زال أزيلت، لكن لو توضأت به فإن وضوءك لا يصح. لماذا هذا التفريق؟ سؤال مهم. لأن إزالة الخبث هو أمر عادي، ورفع الحدث أمر تعبدي. الأمور العادية تحصل سواء كانت بطريقة شرعية أو غير شرعية. الآن إنسان يمكن أن يهدم الجدار هذا أمر عادي، هدم الجدار، يهدم الجدار بطريقة شرعية ويهدم الجدار بطريقة غير شرعية، هذا أمر عادي. أما الأمور التعبدية فإنها لا بد أن تكون بطريقة شرعية، لأنها لو كانت بطريقة غير شرعية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قالوا إن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وباء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خاف به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه خمسة. قال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سردس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه.
عبد الله بن سردس صحابي، فقوله حجة، فإذا الحديث صحيح. وهذا أيضا من مفردات المذهب، أن المرأة إذا خلت بالماء وهي مكلفة فإنها إذا توضأت بماء، بمعنى أدخلت يدها في إناء وكان هذا الإناء دون القلتين، فإن هذا الماء يرفع حدث الأنثى آخر ولا يرفع حدث البالغ ولا الخنثى. نعم.
وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال: في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد في أنس والجلاء. انتهى.
نعم. قالوا لأن هذا سببه أنه ربما يكون قد ورد إلى هذا الماء شيء من الميتات. نعم. ولما كان ذلك مظنونا لم يكن محرما وإنما كان مكروها. نعم.
وماء اشتد حظه أو برد لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة.
إذن هذه انتبهوا أن هذا الماء الثالث الذي مكروه الثاني منه ماء اشتد حره أو برد. الله يعيننا، كيف نتوضأ إذن؟ على كل حال، هذا إذا كان يمنع كمال الطهارة فإنه يكره معه الوضوء، ولكن الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إلى آخر الحديث، ثم قال: وإسباغ الوضوء على المكاره. فأنت إذا أسبغت الوضوء على المكاره ما فعلت فعلا محرم، وإنما فعلت أمرا تؤجر عليه، ولكن لا يتقصد الإنسان ذلك، هذا هو المكروه. يعني الذي كرهه الحنابلة أن يتقصد الإنسان ماء شديد الحرارة أو ماء شديد البرودة، ماء اشتد حره أو برده بالطبع ولا تجد إلا هو، فليس بمكروه. نعم.
قال رحمه الله: أو سخن بنجاسة أو سخن بمقصود، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء نظيفة إليه. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه.
أو سخن بنجاسة مثاله لو تصورنا أن إنسانا أوقد نارا من عذرة الناس، فهذا يسمى ماء مسخن بنجاسة. أو ماء مسخن بمغصوب يغصب شجرة، أو في عرفنا اليوم يغصب دبة غاز ويولع النار، أو يغصب الكهرباء للحكومة ويستخدمه في تسخين الماء، فهنا يكره الوضوء بهذا الماء. نعم.
أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة.
نعم. استعمل في طهارة لم تجب، فهذا الماء الباقي بعد استعماله في طهارة لم تجب، إنسان متوضي وراح توضى مرة ثانية وبقي الماء في الطست، يجي واحد ثاني غير متوضي يريد أن يتوضى، نقول يكره ولا يحرم. إنسان اغتسل في ماء دون القلتين للتنظف فقط، فجاء آخر يريد أن يغتسل في هذا الماء لرفع الجنابة، نقول يكره وليس بمحرم. نعم.
قال رحمه الله: أو في غسل كافر، خروجا من خلاف من قال سبوه الطهورية.
الماء الذي يستخدم في غسل كافر، كافر غسل بماء أو كافر اغتسل في ماء، فإن هذا الماء الباقي يعتبر ماء مكروها. نعم.
أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء.
تغير بملح مائي يعني عندك ماء موجود ثم جيء بالملح ووضع فيه، فهذا ماء مكروه استخدامه. أما الماء المالح طبعا وخلقة فهذا لا يكره. نعم.
أو بما لا يمازجه كتغيره باللون القمري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء.
يعني لنفهم القاعدة أن كل شيء مازج الماء ولم يسلبه الإسمية فإن الوضوء به مكروه. يعني مثلا عندك طست ماء وجاءت أمك أو زوجتك أو أختك وضعت شيء من ماء الورد في هذا الطست، فأنت جيت بتتوضى ولا طعم ماء الورد، الماء ما يظهر لك إلا أنه ماء، فهنا الوضوء به مكروه لأن فيه طعم الورد، كتغيره بالعود القماري، يصير الطعم طعم العود، والقماري نسبة إلى منطقة في بلاد الهند، قمار اسم منطقة في بلاد الهند، ولا أدري هل هو نفسه زنجبار أو غيره، وكذلك قطع الكافور والدهن. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكره
مثل هذا أيضا ما يسميه الناس اليوم ماء المرقدوش، هو ماء لكن فيه طعم المرقدوش، أو ماء الزعفران هو ماء لكن فيه طعم الزعفران، أو ماء المسمار هو ماء لكن فيه طعم المسمار، كل هذا يكره ما دام اللون والريح والطعم أصل للماء، وإنما فيه شيء من هذه الأشياء فهو ماء ولكن يكره استخدام. أما إذا سلب المائية، سلب هذا الاسم، مثل شراب الفيمتو، عندك ماء وحطيت فيه فيمتو، الآن هو ماء ولا أحمر؟ ما هو ماء إذن، الآن ما يسمى ماء، سمى فيمتو، هذا ما يجوز أن تتوضأ به لأنه ليس بماء. نعم.
ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي رضي الله عنه. وعنه يكره،
رواه أحمد، قف، ها؟ الحديث أسامة، الحديث لحديث أسامة، رواه أحمد عن أسامة، خلصنا. بعدين عن علي قال يكره الغسل،
حديث لعلي بس في ذكر أسامة هو ذكرها.
طيب راجع المسند الإمام أحمد، حديث في مسند الإمام أحمد، راجع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل مما، السجل هو اللي هو مثل سميحنا السطل في عرفنا، وزنا ومعنى، سجل كالسطل وزنا ومعنى. نعم.
قال رحمه الله: وعنه يكره الغسل لقول العباس،
عنه عن الإمام أحمد، عنه عن الإمام أحمد. نعم.
وعنه يكره الغسل لقول العباس: لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين رحمه الله الكراهة بغسل الجنابة.
على كل حال هذه روايات عن الإمام أحمد، والقول المشهور في المذهب أنه لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم، يعني في الاستنجاء فقط، لا تستنجي بماء زمزم، أما تتوضى فيه أما تغتسل فيه فهذا أمر واسع، تستشفي فيه الأمر واسع، تتبرد فيه الأمر واسع. يوم كان في بئر زمزم كنا نتبرد فيه، ما يضر. نعم.
قال رحمه الله: وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم.
هذا الرابع. إذن المياه أربعة أنواع، نعيدها باختصار. الأول ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وأشهر مثال له الماء المغصوب. الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو الماء الذي انفردت الأنثى بالوضوء منه وهو دون القلتين. الثالث ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أما إذا احتاج إليه فلا يكره، وهذا تحته أنواع كثيرة. الرابع ماء البحر، وهو ماء لا يكره استعماله كماء البحر، فهذا يجوز فيه كل شيء. نعم.
وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم، والآبار والعيون والأنهار.
هذا النوع وهو الرابع ماء لا يكره استعماله ويرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الماء أنواع. من أشهر أنواعه ماء البحر، ثانيا مياه الآبار، ثالثا مياه العيون، رابعا مياه الأنهار. نعم.
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ألا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الخير ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود الترمذي. وحديثي: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء؟
الحديث الأول فيه دلالة على أن مياه الآبار طاهرة، وهي ترفع الحدث وتزيل الخبث ولا يكره استعماله، ولو كان فيه شيء من الأمور النجسة ما دام المائية موجودة. لحوم الكلاب لحوم نجسة، ومع ذلك كان في المدينة هذا البئر، وإذا مات الكلب ما لهم خلق يدفنون الكلب، وإذا تركوه يتأذون من ريحته، صح ولا لا؟ ماذا يفعلون بجيفة الكلب أكرمكم الله؟ يلقونه في بعض الآبار، وهذا البئر ماؤه كان آجنا يعني مالحا، ما كانوا يشربون منه، لكن أحيانا يستقون من هذا البئر لغسل آنيتهم، والبئر كان كبيرا، ولذلك قال بعض العلماء إن هذا البئر كان أكثر من قلتين، ولهذا ما كان لينجس. نعم.
والحمام.
وحديث أرأيتم لو أن نهرا، والشاهد فيه النهر، أي أنه يجوز به الوضوء ويجوز به الغسل، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم.
والحمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام فرخصوا فيه، ومن نقل عنهم كراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. ورد القطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم.
الماء في قمقم نوع من أنواع الآنية، والحميم كان يغتسل بالحميم، أي الماء الذي يسخن، الماء الذي يسخن بالفحم ونحوه أو بالتنور ونحوه، فهذا يستخدم بطريقة بحيث يتفوح تتبخر المياه ويتأثر به الإنسان. فاستخدام الحمام، طبعا الحمام بعرفه مو بعرفنا، حمام بعرف الصحابة والسلف معناه حمامات البخار، أما الحمام في عرفنا فهو الكنيف أكرمكم الله.
قال رحمه الله: ولا يكره المسخن بالشمس. قال: وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، روى الدارقطني، وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث. ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بفصل تشميسه وعدمه.
على كل حال الحديث هذا لم يصح، ونبه على هذا غير واحد مما روى الحديث. نعم. يعني المياه اللي تسخن اليوم بتناكر الشمس، في تناكر المياه عندنا بسبب الشمس، هذه لا تكره، وإنما المكروه المسخن بالنار أو بغير ذلك. طيب وسخانات الحمامات عندنا هذا يسمى المسخن بالحميم، هذا ما يضر. نعم.
والمتغير بطول المكث وهو الآدم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الماء أن الوضوء بالماء الآدم جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغيرت آنية الأدم والنحاس ونحوهما، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسئلتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرع.
الماء الآجن هو الماء المتغير الطعم، المتغير الطعم بسبب طول المكث، وقد يكون تغير الطعم إما بسبب طول المكث أو بسبب الظرف الإناء الذي هو فيه. يعني مثلا عندك بطل ماء صح، ونسيت البطل في السيارة، ومع حرارة الشمس ذاب شيء من هذا البطل وأصبح مختلطا بالماء، فلما فتحته إذا بالرائحة كريهة، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء؟ الجواب نعم، يجوز أن تتوضأ بهذا الماء. نعم.
قال رحمه الله: أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا.
أو بالريح من نحو ميتة، كان يكون هناك حوض ماء، ثم بجنب هذا الحوض أكرمكم الله مات حمار، ومع تأثر ضرب الرياح للميتة أدخل الريح شيئا من رائحة الميتة في الحوض، فلما يأتي الإنسان ويرفع الماء ليستنشق يجد ريحة الميت، فهذا هو المتغير بطول المكث. نعم.
أو بما يشق صون الماء عنه كطحب وورق شجر ما لم يوضع.
أصلا المياه التي فيها الطحالب والمياه التي تكون في المستنقعات تلقائيا ألوانها، ألوان هذه المستنقعات متغيرة بسبب أوراق الشجر، بسبب الطحالب، فلا يكره الوضوء بها ما لم يوضع. نعم.
وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما،
ما تغير بممر ما يسمى بالمياه الكبريتية. المياه الكبريتية هي عبارة عن مياه تمشي في تجويفات الجبال فتمر على أحجار كبريتية أو أحجار قارية، فحينما يستخدم الإنسان هذا الماء يجد فيه طعم الكبريت أو طعم القار، هذا لا يكره الوضوء به ولا الاستحمام.
قال: وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحو الماء، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي.
السواقي جمع ساقية، والمقصود بالساقية هي التي تكون في مثل بلاد الشام، بلاد الجزيرة، أنهم كانوا يأتون بالدواب ويخرجون المياه من الأنهار المنخفضة إلى الأراضي المرتفعة، وهنا في هذه الحالة يكون هناك أوراق للشجر موجود في جنب السواقي بسبب ما يحصل من تناثر المياه، ربما تغير هذه الأوراق طعم مياه السواقي والبرك، فهذا لا يضر.
قال رحمه الله:
وهكذا المياه التي تجرها السيول فهي تتأثر بمجرى السيل، إما يصبح للماء طعم الطين أو طعم الوحل أو طعم الرمل أو طعم العفن بحسب ما في مجرى السيل، فهذا لا يضر.
الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر،
غير اسمه حتى صار صبغا او خلا او طبخ فيه فصار مرقا تشبه الطهوريه. قال في الكافي بغير خلاف لانه ازال عن اسم الماء فاشبه الخل.
هذه قاعده ان الماء اذا اختلط بطاهر اخر سلب اسم الطهوريه، سلب المختلط اسم الطهوريه عن الماء وصار الاسم للغالب. اخذت الماء وضعته في القدر، وضعت فيه اللحم، يصبح الان مرق، اذن ليس ماء. اخذت ماء ووضعته في الابريق ثم خلطت به الشاي، الان هو ماء ولا شاي؟ ها؟ كان ماء ثم اصبح شاي. اخذت ماء ثم خلطته بقهوه، هذا يسمى طاهر. القهوه طاهره ولا لا؟ والشاي تشرب هذا طاهر، لكن ليس له حكم الطهوريه، فلا يصح الوضوء به ولا يصح ازاله النجاسه به. نعم.
فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبيه: واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه. ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم يتوضؤون من الاقداح.
على كل حال، الصواب ان ما استخدم في وضوء ثم بقي اسم المائية فإنه يبقى على طهوريته، فإذا زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، هذا من الطاهر. ومما يدل على ذلك فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. نعم.
أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب.
وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد، أن المستيقظ من نوم الليل لو أدخل يده في الإناء يتنجس الإناء، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولم يقل به أهل المذاهب الثلاثة. نعم.
الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. لحديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السماع والدواء، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسته من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على كثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى.
الماء قسمه الفقهاء إلى قسمين: ماء كثير وعرفوه بالقلتين، وماء قليل وهو ما دون القلتين، واختلف العلماء في مقدار القلتين اختلافا بينا، وسيأتي من تفسير المصنف رحمه الله المراد بالقلتين، لكن المهم أن ندرك أن الفقهاء يقسمون الماء إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. الماء الكثير قلتان فأكثر، الماء القليل ما دون القلتين. يقولون إن الماء الكثير لا ينجسه شيء، مهما ألقيت فيه من النجاسات والقاذورات فهي لا تتنجس. أما الماء القليل فهي تتنجس بملاقات النجاسة، ثم اختلفوا فيما بينهم هل هذا التنجس مطلق أو إنما يتنجس إذا تغير الوصف؟ ومما لا شك فيه أن الماء سواء كان كثيرا أو كان قليلا إذا تغير بمتغير نجس فأصبح فيه رائحته أو طعمه أو لونه فإنه نجس، سواء كان كثير ولا قليل. مثلا أكرمكم الله، لو وجدنا حوضا أو حياضا من مياه المجاري، الحوض طوله 100 متر في 100 متر لا أكثر من قلتين قطعا، هل هذا الآن يعطى حكم الطاهر؟ الجواب لا، لأن اللون لا اللون لون الماء ولا الريح ريح الماء ولا الطعم طعم الماء، ولا لا؟ إذن الكثير أيضا ينجس إذا تغير أحد أوصافه، كذلك القليل إذا تغير أحد أوصافه الثلاث ينجس وإلا فلا. وأما المذهب وهو قول جماهير الفقهاء أن القليل ينجس مطلقا تغير ولا ما تغير، وهذا فيه نظر، ولذلك الصواب أن الماء لا ينجس أو لا يسلب عنه اسم الطهورية إلا إذا تغير اسمه أو لونه أو طعمه بملاقاة نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث قالوا أي بمعنى أنه لو وقع الخبث فيه ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يبقى على الطهورية. مفهوم المخالفة أن الماء إذا كان دون القلتين حمل الخبث بدون نظر إلى الوصف، بدون نظر إلى الوصف. ومن قال بأن الوصف هو المعتبر قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أي بمعنى أنه لا ينبغي السؤال والتنطع ما دمنا لا نرى شيئا من ذلك، والأصل في الماء الطهورية ولا ينجسه شيء. أما إذا كان قليلا وشك فيه الإنسان فينبغي أن يسأل.
قال رحمه الله فإن زال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه قال في الكافي بغير خلاف، قال
إذا تغير أحد أوصافه بلا خلاف فإنه ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا.
وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا،
وهو إجماع صحيح.
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنشخ منه يبقى بعده هي الطهور أي عاد إلى طهوريته.
رحم الله الفقهاء، سهلوا علينا. قولوا شلون؟ يعني الآن الدولة تعمل شركات لتنقية مياه المجاري، فعملوا تنقية على مرتبة عالية جداً بحيث أنك لا تجد لا طعم النجاسة ولا لون النجاسة ولا ريح النجاسة، فهذا ماء طاهر. كيف ماء طاهر وقد كان نجسا؟ لأن الفقهاء ماذا يقولون؟ انتبه للعبارة، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه كما هو المعمول به في شركات تنقية مياه المجاري. شركات تنقية مياه المجاري إيش يعملون؟ من يعرف؟ يزيدون عليه مواد ويعملون فيه طرق معينة كيميائية وأبخرة وغليان وإلى آخره، ما الذي يحصل؟ أو ينزح منه، يزيلون الجوامد من مياه المجاري ويبقى بعده شيء، ثم بعد ذلك يغلونه، يزيدون عليه ماء طاهرا، يزيدون عليه بعض المواد الكيماوية، قال طهر أي عاد إلى طهوريته. ولهذا المياه المجاري لو نقي إلى درجة لا يشم منه ريحة المجاري ولا طعمه ولا لونه جاز سقيه وجاز الشرب منه والوضوء منه. لكن لو أنهم نقوا مياه المجاري، انتبه، بحيث أن اللون لون الماء ولا تجد منه ريح ولكن فيه طعم المجال. ما الذي يحصل؟ ها؟ يبقى الحكم ولا أزيل؟ يبقى الحكم. حينئذ لا يجوز استخدامه إلا في شيء واحد. ما هو؟ مطلقا يجوز سقي الأشجار غير المثمرة. يجوز سقي الأشجار غير المثمرة. أما الأشجار المثمرة أو الزروع المؤكلة التي يأكلها الناس فلا يجوز سقيها بالماء النجس أيضا. نعم.
قال رحمه الله: الكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض الألفاظ الحديث، ولأنها كانت
واختلف العلماء في المراد بهجر. هل المقصود بقلال هجر هجر المدينة ولا هجر الأحساء؟ اختلف في ذلك الفقهاء. هل المقصود بهجر هجر المدينة وهي منطقة قريبة من المدينة على مسافة 100 وشوي، أو المقصود بالهجر قلال هجر هجر الإحساء؟ الثاني هو المشهور. نعم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا.
قربتين.
فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 5 قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا.
هذه كلها أوزان في زمانهم ونحن ما نعرف، كأنها رموز لأننا لم نشاهد هذه الأرطال ولا هذه القرب. نعم.
وهما 500 رطل بالعراقي، 80 رطلا وسبعان، ونصف سبع رطل بالقدسي،
وهذا في زمان المقدسيين أيضا لا نعرف. نعم.
ومساحتهما أي قلتين،
هذا هو الأضبط. نحن الآن نستطيع أن نعرف مقدار القلتين بالمساحة. كيف نضبط مقدار القلتين؟ بالمساحة. نعم.
ومساحتهما أي القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
إذن ذراع، هذا الذراع، لاحظ من هنا من طرف الأصابع إلى المرفق هذا الذراع، فأنت ذراع وربع، هذا الذراع وهذا الربع، يعني من طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق هذا الذراع، ثم من طرف الأصبع الوسطى إلى نهاية الكف هذا تقريبا هذا الربع، أو إلى الإبهام هذا الربع، على مقدار اليد المتوسط لا الطويل ولا القصير. فذراع وربع طولا وعرضا وعمق، ذراع وربع طولا وعرضا وعمق. نعم.
فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، بحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره.
يعني إنسان كان يغتسل على النهر، وهو يغتسل في النهر وجد أكرمكم الله جيفة خنزير في النهر قادما، وهو قبل أن يرى الجيفة لم يشم رائحة الخنزير ولا طعمه ولا لونه، هل يضره ذلك؟ لا يضره. نعم.
وإن شك في كثرته فهو نجس،
لأن الأصل إن شك في كثرته فهو نجس، لأن الأصل أن الإنسان يبقى على اليقين، واليقين هو أن الماء القليل نجس، هكذا قال. نعم.
لأن الأصل كونه دون القلتين، وإن اجتمع ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. قاله في الكافي.
يعني اشتبه ما تجوز به الطهارة، عنده هذا البطل، البطل من الماء، البطل بالضمة بعض الناس يحسب نفسه بطل هو بطل، هذا كل واحد يعرف نفسه. اللي يخاف من الفار شو نسميه، بطل ولا بطل؟ زين، اشتبه عنده ماءان، بطل ماء ببطل ماء آخر، إن اشتبه ما تجوز به الطهارة، هذا الآن تجوز به الطهارة وهذا لا تجوز به الطهارة. لماذا؟ لأن فيه لأنه تغير بماء الورد، وهذا مغلق وهذا مغلق. الآن ماذا يفعل؟ قال لم يتحرى، ما عندك إلا البطلين ما تتحرى، تتيمم على طول، لكن إذا عندك ثالث وتعرفه فمباشرة تذهب إلى الثالث وتترك المشتبه فيه، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري. لكن هنا مسألة أخرى مهمة جدا، لو أنه اشتبه عليك، هل هذا عندك بطل طاهر وعندك بطل طهور وعندك بطل نجس، ماذا تفعل؟ لم تستطع أن تميز وكلها أقل من القلتين، فلا تلتفت إلى الطعم والريح واللون على مذهب الفقهاء، ماذا تفعل الآن؟ ها؟ تخلطها. هم مشكلة، لو خلط هو دون القلتين ما زالت النجاسة، زدت الطين باللتن. ها؟ ما اسمع؟ ما فيه، سقطت قطرة من النجاسة في وحدة من هذه البطولات الثلاثة. ليش؟ في وحدة منهم طاهر وفي وحدة منهم طهور في وحدة نجس.
نفس الحكم للاثنين.
ها؟
نفس الحكم للاثنين يضربكم.
لا، في هذه الحالة قالوا يتحرى. ليش يتحرى؟ لأن جانب الطهارة أغلب، لأن فيه طاهر وطهور ونجس، قالوا يتحرى ويتوضأ مرتين لعله في أحد المرات أصاب الطهور. نعم، وهكذا كما لو كان النجس بولا أو أكثر عدد النجس، يعني لو كان النجس بول، إنسان متيقن أن هذا الثوب نجس لا يصلي فيه، كيف يصلي؟ قالوا يصلي بثوب آخر، وإذا لم يجد قالوا يصلي عريانا إذا كان بمفرده. طيب عندك ثلاثة أثواب، ثوبان نجسان وثوب طاهر، قالوا لا يصلي بهما كليا. أو اشتبهت أخته بأجنبيان، قالوا له إن أختك في هذه القرية، أخته الآن واحدة ولا أكثر، وبنات القرية عشرات، قالوا لا يجوز أن يتزوج من هذه القرية. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم من علم شيئا ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. الحديث: الدين النصيحة.
نعم، لأن هذا من المعروف نهي عن المنكر، وهذا مثل لو رأيت إنسان صائم وهو يفطر تعلمه، ها انتبه أنت صائم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جهنم وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة.
الآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، وهو الظرف الذي يجعل فيه الماء، وهذا من دقة الفقهاء، تكلموا عن المظروف لأنه المقصود أصلا، ثم تكلموا عن الظرف الإناء لأنه به يحمل المظروف، والناس لا يمكن لهم حفظ الماء إلا في الآنية، ولذلك لا بد من الحديث عن الآنية بعد الحديث عن المياه. والأصل أن الاتخاذ بمعنى التمليك، الاتخاذ بمعنى التمليك، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا، إناء من لؤلؤ مثلا مجوفة، إناء من الماس مثلا، هذا يجوز. الأصل أن كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا مباح إلا آنية الذهب والفضة كما سيأتي. والدليل على ذلك عموم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اغتسل عليه الصلاة والسلام من جفنة وهي القصعة الكبيرة التي تصنع من الحديد، وتوضأ من تور من صفر، الصفر اللي هو النحاس، والتور نوع من آنية، نوع من الإناء يصنع من النحاس، وتور من حجارة، اتخذ إناء من حجارة، ومن قربة، يعني من القرب كانت تصنع من الجلود، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قربة وشرب من قربة أو من إداوة، وهذا الإداوات تصنع ربما من الجلود أو من الخشب أو غير ذلك. نعم، والجفنة تصنع من الخشب. نعم.
قال رحمه الله: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
نعم، هذا مخصص من العموم السابق، يباح كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم.
لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. وما حرم استعماله؟ حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويسوي بذلك الرجال والنساء لعموم الخبر.
وما حرم استعماله؟ حرم اتخاذه. إذن آنية الذهب والفضة محرمة بدليل الحديث من حيث الاستعمال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. ما هي العلة؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل يجوز اتخاذ الذهب، انتبهوا، هل يجوز اتخاذ الذهب وتخزينه في البيت مع إخراج الزكاة ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن صناعة الآنية من الذهب والفضة أمر محرم. قد يقول قائل: أنا صنعته زينة. نقول: لا تتزين بالذهب والفضة، لأن هذه أموال الناس، فتخزينك لهذا المال بهذه الطريقة إضاعة له. فإن قال امرأة من الطالبات اليوم: كيف يقول الشيخ ما يجوز، كيف يقول الشيخ مرعي وهو مذهب الأئمة الأربعة لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة، واتخذت أم سلمة رضي الله عنها إناء من فضة وضعت شعرات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء؟ الجواب أن هذا إذا كان صحيحا فالمقصود به إناء فيه فضة بقصد الضبة كما سيأتي ذكره. نعم.
وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، وهذا قول الخرقي رحمه الله، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فتخلى مكان الشيء بسلسلة من فضة، رواه البخاري.
نعم، هذا نص على أن الضبة اليسيرة للإناء بالفضة أمر مباح. نعم.
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة،
وهذا بالإجماع، آنية الكفار وثيابهم طاهرة بالإجماع.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخيبر، أضافه يهودي بخبز وإهالة سنفة، رواه أحمد. وتوضأ من مزالة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية،
وهذا يدل على أن طعام اليهودي وإناء اليهود وكذلك طعام النصارى وآنية النصارى إذا لم نرى النجاسة فيها جاز لنا الأكل فيها. نعم.
ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم
الميتات بكسر،
ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آليتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الكشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آليتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه.
يعني الآن لو وجد ذهب إنسان إلى بلاد الكفار وضيفه إنسان نصراني، وهذا النصراني يشرب الخمر ويأكل الخنزير لكن ليس أمامك، فأتى لك بالطعام وآنية مغسولة، يجوز لك أن تأكل منها ولا لا؟ يجوز اتفاقا، وإنما يجب غسل هذه الآنية إذا علمت أنه أكل فيها الخنزير أو أكل فيه أو شرب فيه الخمر ولم يغسله، يجب عليك أن تغسله. أو أنه غلب على ظنك أنه لم يغسل، فحينئذ أيضا تغسله، لحديث أبي ثعلب الخشني قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. نعم.
وما نسجوه أو صبغوه أو
حطوا بعد كلمة متفق عليه نقطة، انتهى الكلام، وهذا كلام جديد من أول السطر. نعم.
وما نسجوه أو صبغوه أو علا من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لبس ثيابا يمانيا ولبس ثيابا قبطيا ولم يأمر بالغسل، فهذا دليل على أن أنسجة الكفار وما يصنعونه من الملبوسات والمستخدمات، يعني مثلا إنسان اشترى قماش صيني، إنسان اشترى قماش ياباني، قماش إسباني، إنسان اشترى أكرمكم الله حذاء مصنوع في بلاد الكفار، لا بد يغسله؟ جواب: لا، ما دام أن الأصل الظاهر الطهارة خلاص يكفي. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها ما لقي عوراتهم، إنما خوف أو مظنة إيش؟ النجاس، لأنهم أكرمكم الله يدخلون الخلاء ولا يستنجون، يدخلون الخلاء ولا يستنجون، فلذلك كره. أما ما كان نظيفا واستجلب إلى بلادنا فهذا لا كراهة في استخدامه.
قال رحمه الله: ولا ينجس شيء في الشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة.
نعم، الأصل في أشيائنا الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يجوز للإنسان يترك هذا الأصل لمجرد وهم أو ظن أو وسواس. نعم.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباء في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الجهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده،
ما أصلح إسناده على وجه التعجب والتعظيم، يعني هذا إسناد صالح جدا، هذا معنى قول الإمام أحمد: ما أصلح إسناده، وليس نفيا. وعظم الميتة ولحم الميتة وعصبها فهذا لا خلاف بين العلماء، وشحمها أنها من النجاسات، واختلفوا في القرن والظفر والجلد، واختلفوا في القرن والظفر والجلد، والذي عليه جماهير العلماء أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، جلد الميتة يطهر بالدبغ، لحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما من قال إن المقصود أيما إهاب دبغ، أن المقصود به الإهاب المذكى فهذا ضعيف، لأن إيهاب المذكى طاهر بالتذكية فليس بحاجة إلى الدبغ. وما معنى الدبغ؟ الدبغ طريقة معينة للتنظيف، وهو أن يملح الجلد ثم يترك حتى يجفف ثم يغسل ثم يقشر ثم يصبغ، هذا معنى الدبغ. مثل لو أنك أنت الآن ذهبت للسوق ورأيت أن هناك حذاء مصنوعا من جلد الخروف، وأنت ما تدري هذا الخروف ميتة ولا غير ميتة، ميتة ولا مذبوح، ما تعرف. فحينئذ من قال بأن الجلود تطهر بالدبغ فأنت ترى مذبوح خلاص تلبسه سواء ميتة ولا غير ميتة، وهذا هو الراجح والله أعلم. أما حديث قرئ علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا لا يخالف حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. ليش؟ لأن معنى لا تنتفع من الميتة بإهاب أي بجلد يعني قبل الدبغ، أو تنتفعون بالجلود الميتات بجلود الميتات بدون دبغ، هذا ما يجوز، هذا المقصود، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى: من ومن أصواتها وأوبارها الآية، والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرها.
وكان المفروض أن كما قاسوا على الشعر والصوف، كما قاسوا على الصوف الريش والشعر، كان المفروض أن يقيسوا عليه القرن والظفر. ليش؟ لأن القرن والظفر حالهما كحال الصوف والريش، ينموان وليس فيهما آلة الإحساس. فإذا كان الصوف، سؤال مهم جدا أسألكم الآن سؤال: إنسان عنده خرفان فجاء وجز الصوف والخروف حي، يجوز استخدام هذا الصوف ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب جاء إنسان ونشر قرن ذي القرن من الخرفان، ها، نجس ولا طاهر؟ طاهر. لو سقط الظفر واستخدم في أي شيء، فإذن الصواب أن الظفر والحافر والقرن كالشعر والصوف والريش لأنهما في حال واحدة، والله أعلم. نعم.
إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر.
إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، يعني يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الأشياء. نعم.
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه.
إذن مذهب الإمام أحمد أن شعر وصوفة وريشة ما كان طاهرا في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة فإنه بعد الممات لا ينجس ولو كان من ميتة. طيب وإذا كان شعر وصوف أو ظفر أو ناب أو قرن ما لا يؤكل لحمه، مثل جلد النمر، جلد الثعلب، ناب الفيل، قرن وحيد القرن، جلد الفيل، هذا الذي لا يؤكل لحمه، هذا على المذهب وهو قول جمع من العلماء أنه لا يطهر، لا يجوز استخدامه سواء كان حيا أو كان ميتا، وإنما عندهم يجوز استخدام الشعر والصوف والريش والظفر والقرن لما هو في الحياة طاهر ولو مات بعد ذلك. ومن هذه الأشياء التي عندهم في الحياة طاهر يقولون ولو غير ما أكله كالهر والفار. الهر ليس نجسا في مذهب الإمام أحمد، وعليه النص الحديث إنها من الطوافين عليكم والطواف. إذن يجوز استخدام جلده لو ماتت الهرة، وهكذا ما كان دون الهرة جسما ولو كان نجسا عينا كالفأرة. نعم. ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية لعموم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وللحديث الآخر إنه ينزل في كل ليلة من في ليلة من السنة داء ينزل في كل إناء غير موضوع عليه شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الإنسان يحذر من هذا. لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الغد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.